بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه، وأشاد بمقاصده، ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس عند باب صلاة، باب قصر الصلاة، حيث يقول يرحمه الله. اقرأ يا دكتور حامد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه ومن تلا إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء، حتى يجمع بينها وبين العشاء.
هذا الحديث أورده الإمام البخاري تحت هذه الترجمة: هل يؤذن أو يقيم، يعني إذا جمع بين الصلاتين. لكن الحديث لم يرد فيه ذكر الأذان والإقامة، ولهذا تشكله بعض شراح كتاب الإمام البخاري، حيث إنه لا يطابق الترجمة. ولعل الإمام البخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة بصيغة السؤال، على أنه يشير إلى اختلاف أهل العلم في هذه المسألة، مسألة الأذان والإقامة لمن يجمع بين الصلاتين، فهل يؤذن لكل صلاة أو يؤذن للصلاة الأولى ويقيم للصلاة الثانية. ولما كان هذا وجه اختلاف بين أهل العلم أشار إليه الإمام البخاري رحمه الله بإيراد هذه الترجمة على سبيل الاستفهام. وأورد في هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشهده أنه لما جمع بين الصلاتين صلاتي المغرب والعشاء وكان هذا في عام حجة الوداع صلى الصلاتين ولم يذكر فيهما أذان وإقامة كأنه يشعر بأن هذا الأمر سائغ جائز إن شاء الله. نعم.
قال سالم وكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير,
يعني إذا أعجله السير في سفره فإنه يؤخر الصلاة الأولى إلى وقت الصلاة الثانية ثم يصليهما جمعا وقصرا دون أن يؤذن أو يقيم. قد ورد أنه فعل ذلك إبان عودته في سفر إذ صيح على زوجته صفية بنت أبي عبيد لمرض أصابها فعجل السير إلى أن وصلوا إلى مكان عولجت فيه ثم صلى المغرب والعشاء ولم يؤذن بينهما أو يقيم. نعم.
قال ويقيم المغرب فيصليها ثلاثا ثم يسلم,
يعني يقيم لصلاة المغرب وبعد ذلك إذا خلص انتهى من صلاة المغرب يصلي العشاء إثرها, ولم يشر إلى أذان وإقامة للعشاء. نعم.
قال ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين.
قلما يلبث يعني أنه لا ينتظر طويلا بين المغرب والعشاء بل بمجرد فراغه من صلاة المغرب يقيم لصلاة العشاء. نعم.
قال ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم,
يعني قصرا,
ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى
يعني ومعنى لا يسبح أي لا يصلي نافلة بعد صلاة المغرب ركعتين ولا بعد العشاء, وإنما يؤخر الصلاة النوافل في آخر الليل أو بعد أن يمضي زمن من الليل. نعم. نعم. وهو في سفر, وما دام في سفر لا يصلي الرواتب. نعم. وهو يجمع بين الصلاتين بين صلاة المغرب والعشاء ولذا لا يتنفل بينهما. نعم.
قال ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حتى يقوم من جوف الليل,
يعني أنه يصلي المغرب والعشاء متتابعتين دون أن يفصل بينهما بتطوع وبنافلة وبتسبيح. نعم.
قال وحدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال حدثني حفص ابن عبيد الله ابن أنس أن أنسا رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر يعني المغرب والعشاء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء. قال ابن رشيد ليس في حديث الباب تنصيص على الأذان
يعني كأنه لا يطابق الترجمة
لكن في حديث ابن عمر منهما أو عنهما يا شيخ لكن في حديث ابن عمر منهما
نعم
لكن في حديث ابن عمر منهما يقيم المغرب فيصليها
يعني جاء ذكر الإقامة لصلاة المغرب.
ولم يورد بالإقامة نفس الأذان وإنما أراد يقيم للمغرب فعلى هذا فكأن مراده بالترجمة هل يؤذن أو يؤذن أو يقتصر على الإقامة هل يؤذن أو يقتصر على الإقامة.
سؤال أورده البخاري وذلك الاختلاف العلماء في هذه المسألة
وجعل حديث أنس مفسرا بحديث ابن عمر لأن في حديث ابن عمر حكما زائدا انتهى
وهو الإقامة وفي حديث أنس لم يورد شيئا من ذلك. نعم.
قال ولعل المصنف أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق حديث ابن عمر ففي الدار قطني من طريق عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر في قصة جمعه بين المغرب والعشاء قال فنزل فأقام الصلاة وكان لا ينادي بشيء من الصلاة في السفر
ومعنى لا ينادي يعني لا يؤذن ولا يقيم. نعم.
قال فقام فجمع بين المغرب والعشاء ثم رفع الحديث. وقال الكرماني لعل الراوي لما أطلق لفظ الصلاة استفيد منه أن المراد بها التامة بأركانها وشرائطها وسننها ومن جملتها الأذان والإقامة
فيعني ذكر ذلك على سبيل الإجمال. نعم.
قال وسبقه ابن بطال إلى نحو ذلك
لأن لفظة أقام الصلاة بالألف واللام التي هي للعهد بمعنى أدى الصلاة كاملة بكل ما تتطلبه من أركان وواجبات وسنن. نعم.
قال قوله يؤخر صلاة المغرب لم يعين غاية التأخير وبينه مسلم من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر بأنه بعد أن يغيب الشفق
يعني أخر الصلاة من بعد مغيب الشمس إلى مغيب الشفق على اعتبار أن هذا هو وقت المغرب فأخر الصلاة لجمعه بين الصلاتين بين المغرب والعشاء. نعم.
قال وفي رواية عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وموسى ابن عقبة عن نافع فأخر المغرب بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هوي من الليل
يعني ذهب جزء واضح أو جزء ظاهر من الليل ألا معنى ذهب هوي من الليل.
قال وللمصنف في الجهاد,
يعني وللإمام البخاري في كتاب الجهاد,
من طريق أسلم مولى عمر بن الخطاب مولى عمر عن ابن عمر في هذه القصة. قال وللمصنف في الجهاد من طريق أسلم يعني مولى عمر عن ابن عمر,
هذا الحديث في كتاب الجهاد.
نعم,
من طريق ابن عمر عن عمر. نعم.
قال وللمصنف في الجهاد من طريق أسلم مولى عمر عن ابن عمر رضي الله عنهم في هذه القصة.
يعني الحديث من مسند عبد الله بن عمر, والراوي عنه أسلم مولى عمر رضي الله عنه. نعم.
قال حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعشاء جمعا بينهما.
جمعا بينهما أو جمع بينهما. نعم.
ولأبي داود من طريق ربيعة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه في هذه القصة. فصار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم نزل فصلى الصلاتين جمعا,
يعني أخر صلاة المغرب عن وقتها إلى أن دخل وقت العشاء وصلى الصلاتين المغرب والعشاء جمعا. نعم.
قال وجاءت عن ابن عمر رضي الله عنهم روايات أخرى أنه صلى المغرب في آخر الشفق ثم أقام الصلاة وقد توارى الشفق فصلى العشاء, أخرجه أبو
يعني
داود.
يعني أنه صلى المغرب في وقتها لكن في آخر وقتها قبل مغيب الشفق, وصلى العشاء في وقتها يعني في أول وقت صلاة العشاء بعد مغيب الشفق. ولهذا ظن بعضهم أن هذا الذي صنعه ابن عمر رضي الله عنهما هو الذي يسمى بالجمع الصوري, يعني في الصورة كأنه جمع بين الصلاتين, وفي الواقع أن كل صلاة أداها في وقتها. نعم.
قال أخرجه أبو داود من طريق عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر عن نافع. ولا تعارض بينه وبين ما سبق لأنه كان في واقعة أخرى. قال قوله ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء, فيه إثبات لللبث قليلا. قال فيه إثبات لللبث قليلا,
فيه إثبات للمكث قليلا,
وذلك نحو ما وقع في الجمع بمزدلفة من إناخة الرواحل, ويدل عليه ما تقدم من الطرق التي فيها جمع بينهما وصلاهما جميعا. قال وفيه حجة على من حمل أحاديث الجمع على الجمع الصوري,
يعني هذا استدل به من قال إن هذا الذي فعله ابن عمر ليس جمعا بين الصلاتين وإنما هو جمع صوري, بحيث إنه صلى كل وقت كل صلاة في وقتها, المغرب في وقتها في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها. نعم.
قال إمام الحرمين ثبت في الجمع أحاديث نصوص لا يتطرق إليها,
أحاديث نصوص
أحسن الله إليكم.
الأحاديث ليست على ظاهري, ليست من باب الظاهر وليست من باب المؤول, وإنما هي من باب النص. أحاديث نصوص على أنه يعني صلى الصلاتين بصيغة أو بهيئة الجمع الصوري. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. قال إمام الحرمين ثبت في الجمع أحاديث نصوص لا يتطرق إليها تأويل, ودليله من حيث المعنى الاستنباط من الجمع بعرفة ومزدلفة, فإن سببه احتياج الحاج إليه لاشتغالهم بمناسكهم.
يعني الموجب للجمع بين الصلاتين في عرفة والمزدلفة. عرفة في صلاة الظهر والعصر، والمزدلفة في صلاة المغرب والعشاء، لأن الجمع هنا من أجل النسك لا من أجل السفر، بخلاف الذي وقع من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإنه من أجل السفر، ولذلك كان الجمع فيهما جمعا صوريا وليس جمعا من أجل النسك. نعم.
قال: وهذا المعنى موجود في كل الأسفار، ولم تتقيد الرخصة بالقصر والفطر بالنسك، إلى أن قال:
ولم تتقيد
الرخصة
أيوة
كالقصر والفطر بالنسك،
كالقصر والفطر للنسك. نعم.
ولم تتقيد الرخص كالقصر والفطر بالنسك، إلى أن قال: ولا يخفى على منصف أن الجمع أرفق من القصر، فإن القائم إلى الصلاة لا يشق عليه ركعتان يضمهما إلى ركعتيه، ورفق الجمع واضح لمشقة النزول على المسافر.
نعم.
واحتج به من قال باختصاص الجمع لمن جد به السير، وسيأتي ذلك في الباب الذي بعده.
من جد به السير بأن خرج وبدأ السفر قبل دخول وقت الصلاة، فهذا إذا جد به السير يؤخر الصلاة ويجمع بين الصلاتين، لأنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر قبل الزوال يؤخر صلاة الظهر إلى وقت صلاة العصر، لأنه جد به السفر. أما إذا خرج بعد زوال الشمس فإنه يصلي الظهر ثم يسافر. نعم.
قال: قوله حدثنا إسحاق هو ابن راهوية كما جزم به أبو نعيم في المستخرج، ومال أبو علي الجياني إلى أنه إسحاق بن منصور، وقد تقدم الكلام
منهما شيخ للبخاري، إسحاق بن راهوية وإسحاق بن إبراهيم
ابن منصور.
إسحاق بن راهوية هو إسحاق بن منصور.
نعم.
إسحاق بن راهوية وإسحاق بن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي.
نعم.
والآخر إسحاق بن منصور شيخ آخر للبخاري. نعم.
قال: وقد تقدم الكلام على حديث أنس في الباب الذي قبله.
نعم.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس.
نعم. وهذا لأنه جد به السير عند السفر فيؤخر الظهر إلى العصر. نعم.
قال: وفيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه.
يعني في هذا الباب حديث وارد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يشهد لحديث ابن عمر وللأحاديث الأخرى من أنه يؤخر صلاة العصر، يؤخر صلاة الظهر إلى وقت صلاة العصر ما دام قد بدأ السير قبل الزوال. نعم.
قال: حدثنا حسان الواسطي قال حدثنا المفضل ابن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب.
نعم. وظاهره أنه يصلي الظهر ولا يجمع معها العصر، لأن وقت الظهر قد حان ولم يرى تقديم الجمع بين الصلاتين. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. قال: في هذا إشارة إلى أن جمع التأخير عند المصنف يختص بمن ارتحل قبل أن يدخل وقت الظهر.
يعني قبل أن يدخل وقت الصلاة إذا ارتحل يؤخر الصلاة إلى الأخرى، فهنا يؤخر الظهر إلى وقت العصر.
قال: قوله فيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى حديثه الماضي قبل باب، فإنه قيد الجمع فيه بما إذا كان على ظهر السير.
نعم.
ولا قائل بأنه يصليهما وهو راكب، فتعين أن المراد به جمع التأخير. ويؤيده رواية يحيى ابن عبد الحميد الحماني في مسنده من طريق مقسم عن ابن عباس.
من طريق مقسم.
عن طريق مقسم. أحسن الله إليكم يا شيخ.
نعم.
قال: ويؤيده رواية يحيى ابن عبد الحميد الحماني في مسنده من طريق مقسم عن ابن عباس، ففيها التصريح بذلك،
يعني بأنه يؤخر العصر، يؤخر الظهر إلى وقت العصر ليصليهما معا، ولا يصليهما وهو راكب.
قال: وإن كان في إسناده مقال لكنه يصلح للمتابعة.
نعم.
قال: قوله حدثنا حسان الواسطي هو ابن عبد الله ابن سهل الكندي المصري، كان أبوه واسطيا فقدم مصر فولد بها حسان المذكور واستمر بها إلى أن مات.
يعني حسان.
قوله حدثنا المفضل بن فضالة بفتح الفاء بعدها معجمة خفيفة من ثقات المصريين، وفي الرواة حسان الواسطي آخر لكنه حسان بن حسان يروي عن شعبة وغيره،
وليس هو حسان هذا المذكور في هذا السند.
قال: ضعفه الدارقطني ووهم بعض الناس فزعم أنه شيخ البخاري هنا، وليس كذلك، فإنه ليست له رواية عن المصريين. قال: قوله تزيغ بزاي ومعجمة أي تميل، وزاغت مالت،
يعني حين زاغت الشمس أي مالت من كبد السماء إلى الناحية الأخرى ناحية الغرب. نعم.
قال: وزاغت مالت وذلك إذا قام الفيء.
نعم.
قال: قوله ثم يجمع بينهما أي في وقت العصر،
يصلي الظهر والعصر جمع تأخير.
وفي رواية قتيبة عن المفضل في الباب الذي بعده: ثم نزل فجمع بينهما.
أي بين صلاة الظهر والعصر.
ولمسلم من رواية جابر بن إسماعيل عن عقيل يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما.
نعم.
ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما، وبين العشاء حين يغيب الشفق
يصليهما في وقت العشاء.
وقال وله من رواية شبابة عن عقيل: حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. قال: قوله وإذا زاغت أي قبل أن يرتحل كما سيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب.
نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس،
يعني إذا بدأ السير وبدأ الارتحال بالسفر قبل الزوال يؤخر الظهر، وإذا ارتحل بعد الزوال يصلي الظهر ثم يرتحل. نعم.
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب، أورد فيه حديث أنس المذكور قبله، وفيه فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، كذا فيه الظهر فقط،
يعني لا يجمع مع العصر، لا يجمع جمع تقديم.
قال: وهو المحفوظ عن عقيل في الكتب المشهورة، ومقتضاه أنه كان لا يجمع بين الصلاتين إلا في وقت الثانية منهما،
يعني جمع تأخير.
قال: وبه احتج من أبى جمع التقديم كما تقدم، ولكن روى إسحاق ابن راهوية هذا الحديث عن شبابة فقال: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل.
ظاهره أنه يصليهما صلاة جمع تقديم. نعم.
قال: أخرجه الإسماعيلي، وأعلى بتفرد إسحاق بذلك عن شبابة، ثم تفرد جعفر الفريابي به عن إسحاق.
يعني هنا الرواية فيها تفرد من إسحاق بن راهوية عن شيخه، ومن إسحاق عن إسماعيل بن جعفر. نعم.
قال: وأعل بتفرد إسحاق بذلك عن شبابة، ثم تفرد جعفر الفريابي به عن إسحاق، وليس ذلك بقادح، فإنهما إمامان حافظان.
يعني وما دام إمامان حافظان ثقتان لا يضرهما التفرد.
قال: وقد وقع نظيره في الأربعين للحاكم، قال: حدثنا محمد ابن يعقوب هو الأصم، قال: حدثنا محمد ابن إسحاق الصاغاني هو أحد شيوخ مسلم، قال: حدثنا محمد ابن عبد الله الواسطي، فذكر الحديث وفيه فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب،
معناه أنه يجمع بينهما جمع تقديم. نعم.
قال الحافظ صلاح الدين العلائي: هكذا وجدته بعد التتبع في نسخ كثيرة من الأربعين بزيادة العصر، وسند هذه الزيادة جيد. انتهى.
وما دام سندها جيد فإنه يؤخذ به. نعم.
قال: قلت: وهي متابعة قوية لرواية إسحاق ابن راهوية إن كانت ثابتة، لكن في ثبوتها نظر، لأن البيهقي أخرج هذا الحديث عن الحاكم بهذا الإسناد مقرونا برواية أبي داود عن قتيبة، وقال: إن لفظهما سواء، إلا أن في رواية قتيبة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية حسان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشهور في جمع التقديم ما أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان من طريق الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقد أعله جماعة من أئمة الحديث بتفرد قتيبة عن الليث. وأشار البخاري إلى أن بعض الضعفاء أدخلوه على قتيبة، حكاه الحاكم في علوم الحديث، وله طريق أخرى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، أخرجاه أبو داود من رواية هشام ابن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل وهشام مختلف فيه، وقد خالفه الحفاظ من أصحاب أبي الزبير كمالك والثوري وقرة ابن خالد وغيرهم.
يعني كأن الحديث فيه علة، وهذه الروايات بعضها صحيحة وبعضها فيها علة، ومن جمع من أخذ برواية الجمع أو برواية التي ذكر فيها العصر والظهر والعصر وأباح وأجاز قصر الصلاة، يعني أجاز الجمع بين الصلاتين جمع تقديم، أخذ بهذه الروايات على اعتبار أنها روايات ثابتة. ومن رد هذا القول واقتصر على أنه يجوز جمع التأخير ولا يجوز جمع التقديم، يعني كأنه رجح هذه العلل الموجودة في هذه الروايات. والمسألة محل نزاع وخلاف بين أهل العلم في ذلك. نعم.
قال: فلم يذكروا في روايتهم جمع التقديم، وورد في جمع التقديم حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهم أخرجه أحمد رحمه الله.
ابن عباس
رضي الله عنهم،
رضي الله عنهما،
ما نترضى عن
مين؟
عن غير والد ابن عباس رضي الله عنه، عن عباس من آل البيت يا شيخ.
والذي ورد اسمه، هل ورد له ذكر؟ ما ورد له ذكر.
أحسن الله إليكم.
ويقال عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. قال: وورد في جمع التقديم حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد رحمه الله وذكره أبو داود رحمه الله وتعليقا
يعني أبو داود أخرجه، أخرج الحديث معلقا، وأحمد أخرج الحديث موصولا. نعم.
قال: والترمذي رحمه الله في بعض الروايات عنه. قال: وفي إسناده حسين ابن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف، لكن له شواهد من طريق حماد عن أيوب عن أبي قلابة،
مما ترجح أو يرجح ثبوت هذه الرواية، وهي جواز الجمع بين الصلاتين جمع تقديم. نعم.
قال: لكن له شواهد من طريق حماد عن أيوب رحمه الله،
من طريق حماد عن أيوب. نعم.
عن طريق حماد عن أيوب رحمهم الله عن أبي قلابة رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما لا أعلمه إلا مرفوعا.
نعم.
أنه كان إذا نزل منزلا في السفر فأعجبه أقام فيه حتى يجمع بين الظهر والعصر ثم يرتحل،
يعني جمع تقديم. نعم.
قال: فإذا لم يتهيأ له المنزل مد في السير فسار حتى ينزل فيجمع بين الظهر والعصر
إذا ارتحل قبل الزوال. نعم.
أخرجه البيهقي ورجاله ثقات. قال: إلا أنه مشكوك في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف، وقد أخرجه البيهقي من وجه آخر مجزوما بوقفه على ابن عباس رضي الله عنهما، ولفظه إذا كنتم سائرين، فذكر نحوه،
يعني أنه رجح الرواية الموقوفة على أنها من فعل ابن عباس أو من فعل ابن عمر على الرواية المرفوعة، يعني المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وفي حديث أنس استحباب التفريق في حال الجمع بينما إذا كان سائرا أو نازلا.
نعم.
وقد استدل به على اختصاص الجمع بمن جد به السير،
يعني من جد به السير ورحل قبل الزوال يشرع له جمع التأخير، يؤخر الصلاة إلى وقت العصر، ومن ساغ له النزول وزالت الشمس وهو لم يرحل أو لم يرتحل يصلي الظهر والعصر جمع تقديم ثم يرحل. نعم.
قال: وفي حديث أنس استحباب التفريق في حال الجمع بينما إذا كان سائرا أو نازلا، وقد استدل به على اختصاص الجمع بمن جد به السير، لكن وقع التصريح في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في الموطأ، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة في غزوة تبوك ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا،
يعني جمع تقديم.
قال الشافعي في الأم: قوله دخل ثم خرج، قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: قوله دخل ثم خرج لا يكون إلا وهو نازل، فللمسافر أن يجمع نازلا ومسافرا. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في هذا: أوضح دليل على الرد على من قال لا يجمع إلا من جد به السير وهو قاطع للالتباس انتهى.
يعني أن كلا الحالين جائز. جمع التقديم وجمع التأخير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحكى عياض أن بعضهم أول قوله ثم دخل، أي في الطريق مسافرا، ثم خرج أي عند الطريق للصلاة، أي عن الطريق للصلاة، ثم استبعده ولا شك
يعني
في بعده.
هذا الرأي.
نعم. قال: ولا شك في بعده،
يعني وإن كان محتملا لكنه بعيد.
قال: وكأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر عادته ما دل عليه حديث أنس رضي الله عنه،
من أنه إذا تأخر إلى بعد الزوال صلى صلاة تقديم جمع تقديم، وإذا جد به السير وخرج قبل الزوال أخر وصلى جمع تأخير. نعم.
قال: وكان أكثر عادته ما دل عليه حديث أنس، والله أعلم. ومن ثم قال الشافعي رحمه الله تعالى: ترك الجمع أفضل. وعن مالك رحمه الله تعالى رواية أنه مكروه. وفي هذه الأحاديث تخصيص لحديث الأوقات التي بينها جبريل،
يعني جبريل عليه السلام لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم بين له الأوقات.
نعم.
ففي اليوم الأول صلى به في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى به في آخر الوقت، وقال له: والصلاة بين هذين الوقتين. لكن هذا في صلاة الحضر لا في صلاة السفر. وأما في صلاة السفر فكأن ثمة رخص حسب أحوال السفر، فمن جد به السير قبل دخول الوقت الأول يؤخر، ومن بدأ الصلاة السفر والارتحال بعد دخول الوقت صلى جمع تقديم، والله أعلم. نعم.
قال: وفي هذه الأحاديث تخصيص لحديث الأوقات التي بينها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي حيث قال في آخرها: الوقت ما بين هذين، وقد تقدمت الإشارة إليه في المواقيت.
يعني هذا في صلاة الحضر. نعم. لا في صلاة السفر.
قال: تنبيه: تقدم الكلام على الجمع بين الصلاتين بعذر المطر أو المرض أو الحاجة في الحضر في المواقيت في باب وقت الظهر،
ولذلك لم يردها هنا في صلاة القصر. نعم. لاختلاف العلة. نعم.
قال في باب وقت الظهر وفي باب وقت المغرب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صلاة القاعد. قال حدثنا قتيبة
هنا بدأ يذكر أيضا نوع من أنواع الصلاة التي تعتبر ملحقة بصلاة القصر وهي حكم المريض الذي لا يستطيع الصلاة قياما فيصلي قاعدا، فهذا أيضا يعتبر من القصر في هيئة الصلاة. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قومه قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا.
يعني هذا في صلاة المعذور، وهي على يعني اختلاف بين أهل العلم، لأن هذه الصلاة التي صلاها كانت قبل صلاته في أيام مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قد جحش صلى الله عليه وسلم فلم يستطع القيام، فصلى في بيته جالسا، ولما دخل عليه من يعوده قاموا يصلون وراءه قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال لهم: إنما جعل الإمام ليتم به. لكنه في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم لما خرج يصلي بالناس وجد في نفسه خفة وخرج ويتأخر أبو بكر رضي الله عنه، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، وأبو بكر صلى ومن معه من المصلين كانوا يصلون قياما، وأبو بكر يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن فرغوا من الصلاة. فعد الناس وعد أهل العلم هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام ناسخا للحديث الأول، وهو صلاته لما جحش عن جلوس، فذكر هذا الحديث هنا وألحقه بحديث قصر الصلاة، لأن فيه قصر هيئة لا قصر حكم ولا قصر نقص، والله أعلم.
إعادة للحديث يا شيخ. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا،
يعني وهو شاك يعني وهو يشتكي من مرض، فأنا شاك أي من مرض، وهو الذي وقع له حيث جحشته الدابة وسقط منها واضطر إلى أن يصلي جالسا. نعم.
قال فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما،
فأشار يزورونه. نعم.
قال فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا.
وإذا صلى جالسا صلوا جلوسا أجمعون. نعم.
قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري رحمهم الله عن أنس رضي الله عنه قال: سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فخدش أو فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى قاعدا فصلينا قعودا، وقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال وحدثنا إسحاق ابن منصور قال أخبرنا روح ابن عبادة قال أخبرنا حسين عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنهم أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين عن ابن بريدة رضي الله عنه قال حدثني عمران بن حسين رضي الله عنه وكان مبسورا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد.
هذا يعني في حالة الأعذار أو في صلاة النوافل.
قال الحافظ رحمه الله تعالى باب صلاة القاعد. قال ابن رشيد رحمه الله أطلق الترجمة فيحتمل أن يريد صلاة القاعد للعذر إماما كان أو مأموما أو منفردا.
نعم.
ويؤيده أن أحاديث الباب دالة على التقييد بالعذر، ويحتمل أن يريد مطلقا لعذر ولغيره،
يعني في النوافل مطلقا وفي حالة وفي الفرائض للعذر.
قال ويحتمل أن يريد مطلقا لعذر ولغير عذر ليبين أن ذلك جائز، إلا ما دل الإجماع على منعه وهو صلاة الفريضة للصحيح قاعدا انتهى.
نعم. فالصحيح يتعين علي أن يصلي الصلوات قائما، أما المريض فله أن يأخذ بالعذر، وأما صلاة النافلة فتجوز سواء كانت لعذر أو لغير عذر. نعم.
قال قوله وهو شاك بالتنوين مخففا من الشكاية،
شاك قال بالتنوين.
نعم أحسن الله إليكم يا شاك،
لأنه شاك تكون بغير معنى شاك.
نعم يا
شاك. نعم.
قال قوله وهو شاك بالتنوين مخففا من الشكاية، وقد تقدم الكلام عليه موضحا في أبواب الإمامة، وكذا على حديث أنس رضي الله عنه، وفيه بيان سبب الشكاية، وهما في صلاة الفرض بلا خلاف.
نعم.
وأما حديث عمران بن حسين رضي الله عنه ففيه احتمال سنذكره. قال قوله أخبرنا حسين وهو المعلم كما صرح به في الباب الذي بعده. قال قوله عن عمران بن حسين رضي الله عنه في رواية عفان عن عبد الوارث حدثنا عمران أخرجه الإسماعيلي، وفيه غنية عن تكلف ابن حبان إقامة الدليل على أن ابن بريدة عاصر عمران. قال قوله وأخبرنا إسحاق في رواية الكشميهني وزاد إسحاق، والمراد به على الحالين إسحاق بن منصور شيخه في الإسناد الذي قبله. قال قوله سمعت أبي وهو عبد الوارث ابن سعيد التنوري، وهذه الطريق أنزل من التي قبلها وكذا من التي بعدها بدرجة، لكن استفيد منها تصريح ابن بريدة بقوله حدثني عمران رضي الله عنه،
فزال الإشكال العنانة.
قال قوله وكان مبسورا بسكون الموحدة بعدها مهملة، أي كانت به بواسير كما صرح به بعد باب
مبسورا. نعم. أي مصاب بمرض البواسير.
قال: والبواسير جمع باسور يقال بالموحدة وبالنون.
باسور وناسور.
أو الذي بالموحدة ورم في باطن المقعدة، والذي بالنون قضحة فاسدة لا تقبل البرأة ما دام فيها ذلك الفساد.
أجرنا الله وإياكم.
آمين.
وعافى من ابتلي بذلك.
آمين. قال: قوله عن صلاة الرجل قاعدا. قال الخطابي رحمه الله: كنت تأولت هذا الحديث على أن المراد به صلاة التطوع يعني للقادر، لكن قوله من صلى نائما يفسده، لأن المضطجع لا يصلي التطوع كما يفعل القاعد، لأني لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في ذلك. قال: فإن صحت هذه اللفظة ولم يكن بعض الرواة أدرجها قياسا منه للمضطجع على القاعد كما يتطوع المسافر على راحلته، فالتطوع للقادر على القعود مضطجعا جائز بهذا الحديث. قال: وفي القياس المتقدم نظر، لأن القعود شكل من أشكال الصلاة بخلاف الاضطجاع،
فهو ليس من أشكال الصلاة.
قال: وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران بن حسين رضي الله عنه المريض المفترض الذي يمكنه،
المريض الذي يصلي فرضا يعني. المفترض.
قال: وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران بن حسين رضي الله عنه المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة، فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبا له في القيام مع جواز قعوده انتهى. قال: وهو حمل متجه، ويؤيده صنيع البخاري حيث أدخل في الباب حديث عائشة رضي الله عنها حديثي عائشة وأنس رضي الله عنهما، وهما في صلاة المفترض قطعا.
لو حديث صلاة حديث عائشة في مرض النبي لما يعني جحش.
قال: وكأنه أراد أن تكون الترجمة شاملة لأحكام المصلي قاعدا.
نعم.
ويتلقى ذلك من الأحاديث التي أوردها في الباب، فمن صلى فرضا قاعدا وكان يشق عليه القيام أجزأه، وكان هو ومن صلى قائما سواء، كما دل عليه حديث أنس وعائشة رضي الله عنهم. فلو تحامل هذا المعذور وتكلف القيام ولو شق عليه كان أفضل لمزيد أجر تكليف القيام، فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على أصل الصلاة، فيصح أن أجر القاعد على النصف من أجر القائم، ومن صلى النفل قاعدا مع القدرة على القيام أجزأه، وكان أجره على النصف من أجر القائم بغير إشكال. وأما قول الباجي رحمه الله إن الحديث في المفترض والمتنفل معا، فإن أراد بالمفترض ما قررناه فذاك، وإلا فقد أبى ذلك أكثر العلماء، وحكى ابن التين رحمه الله وغيره عن أبي عبيد وابن الماجشون وإسماعيل القاضي وابن شعبان والإسماعيلي والداوودي رحمة الله على الجميع وغيرهم أنهم حملوا حديث عمران بن حسين رضي الله عنه على المتنفل، وكذا نقله الترمذي عن الثوري رحمهم الله. قال: وأما المعذور إذا صلى جالسا فله مثل أجر القائم. ثم قال: وفي هذا الحديث ما يشهد له، يشير إلى ما أخرجه البخاري رحمه الله في الجهاد من حديث أبي موسى رضي الله عنه رفعه: إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. ولهذا الحديث شواهد كثيرة سيأتي ذكرها في الكلام عليه إن شاء الله تعالى. ويؤيد ذلك قاعدة تغليب فضل الله تعالى وقبول عذر من له عذر، والله أعلم. ولا يلزم من اقتصار العلماء المذكورين في حمل الحديث المذكور على صلاة النافلة ألا ترد الصورة التي ذكرها الخطابي رحمه الله، وقد ورد في الحديث ما يشهد لها. فعند أحمد رحمه الله من طريق ابن جريج عن ابن شهاب رحمهم الله عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي محمة
يعني ذات مرض الحمى. مرض الحمى كان منتشر فيها انتشار كبير. نعم.
قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي محمة، فحم الناس
يعني بسبب هذا المرض.
فحم الناس فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد والناس يصلون من قعود، فقال: صلاة القاعد نصف صلاة القائم، رجاله ثقات. وعند النسائي متابع له من وجه آخر وهو وارد في المعذور، فيحمل على من تكلف القيام مع مشقته عليه كما بحثه الخطابي رحمه الله. وأما نفي الخطابي رحمه الله جواز التنفل مضطجعا فقد تبعه ابن بطال رحمه الله على ذلك وزاد: لكن الخلاف ثابت، فقد نقله الترمذي رحمه الله بإسناده إلى الحسن البصري رحمه الله قال: إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا. وقال به جماعة من أهل العلم، وأحد الوجهين للشافعية رحمهم الله، وصححه المتأخرون وحكاه عياض رحمه الله وجها عند المالكية رحمهم الله أيضا، وهو اختيار الأبهري منهم واحتج به بهذا الحديث. قال: تنبيه، سؤال عمران ابن حسين رضي الله عنه عن الرجل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، بل الرجل
يعني على أنه رجل أو امرأة، أي واحد، ليس هذا من خصائص الرجال بل هو عام، وإنما سأله عن حاله ولذلك خرج مخرج الغالب. نعم.
قال: بل الرجل والمرأة في ذلك سواء. قال: قوله ومن صلى قاعدا يستثنى من عمومه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاته قاعدا لا ينقص أجرها عن صلاته قائما، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة، فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسي فقال: ما لك يا عبد الله؟ فأخبرته فقال: أجل، ولكني لست كأحد منكم، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي رحمهم الله.
وكأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام.
قال: وهذا ينبني على أن المتكلم داخل في عموم خطابه وهو الصحيح. وقد عد الشافعية رحمهم الله في خصائصه صلى الله عليه وسلم هذه المسألة،
وهي صلاته عن جلوس كصلاته عن قيام.
قال: وقال عياض رحمه الله في الكلام على تنفله صلى الله عليه وسلم قاعدا قد علله في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم بقوله: لست كأحد منكم، فيكون هذا مما خص به. قال: ولعله أشار بذلك إلى من لا عذر له، فكأنه قال: إني ذو عذر. وقد رد النووي رحمه الله هذا الاحتمال، قال: وهو ضعيف أو باطل. قال: فائدة: لم يبين كيفية القعود، فيؤخذ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي، وهو قضية كلام الشافعي في البويطي رحمة الله عليهم، وقد اختلف في الأفضل. فعن الأئمة الثلاثة يصلي متربعا، وقيل يجلس مفترشا، وهو موافق لقول الشافعي رحمه الله في مختصر المزني، وصححه الرافعي ومن تبعه رحمة الله عليه. وقيل متوركا، وفي كل منهما أحاديث، وسيأتي الكلام على قوله نائما في الباب الذي يليه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صلاة القاعد بالإيماء.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.